أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحاد في مقدمات الانسداد كما مر، كل مقدمة منها مثمرة لآثار صناعية في أبواب أصول الفقه وفي أبواب الفقه، بغض النظر حتى عن الوصول إلى نتيجة الانسداد من حجية الظن المطلق. المقدمة الأولى هي وجود العلم الإجمالي الكبير على إتحال بالأحكام الشرعية. هذه المقدمة الأولى، الميزة النائني رحمة الله عليه استشكل في جعلها مقدمة، يعني لا أنه يتنكر لها، ولكن جعلها كمقدمة يستشكل في جعلها كمقدمة. المقدمة الأولى وهي وجود العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية. يقول هذه المقدمة هي ترجع إلى المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية. المقدمة الأولى لوجود العلم الإجمالي، المقدمة الثانية انسداد العلم والعلمي، هذه المقدمة الثانية انسداد العلم والعلمي، المقدمة الثالثة عدم جواز ترك امتثال وأداء ورعاية الأحكام الشرعية في الواقع، عدم جواز الإهمال. الميزة أن يقول ما الفرق بين هذه المقدمة وبين المقدمة الأولى؟ هي نفس المقدمة الأولى، وجود العلم الإجمالي بالتكاليف والأحكام الشرعية، هي نفس المقدمة بعدم جواز إهمال الأحكام، لا تفاوت بين هاتين المقدمتين. ومن ثم يستشكل ميزة أن يقول لو بنينا أن نجعل العلم الإجمالي الكبير مقدمة من مقدمات الإنسداد، مفروغ منها بس ليست هي مقدمة، لو أردنا أن نجعلها مقدمة إذن أدلة إثبات الصانع وإثبات النبوة والإمامة وما شابه ذلك نجعلها أيضا مقدمة، لأنها كلها أدلة مطوية وراء حصول العلم بالأحكام. العلم بالأحكام من أين حصل لنا؟ بسبب العلم بالأدلة القائمة على الدين، الدين برمته وأصول الدين، فلا بد أن نجعلها مقدمات. هذا محصل إشكال الميرزا النائني على جعل هذه المقدمة الأولى مقدمة، ولذا يقول المقدمة الثانية هي مقدمة أولى وهي انسداد العلم والعلمي. الذي ذكره المزنائني من إشكال ما ذكره متين، ولكن ليس إشكال، بالعكس معزز وداعم لجعل المقدمة الأولى مقدمة أولى. ومن ثم مر بنا هذا الكلام من أن العلم الإجمالي لدينا بالأحكام الشرعية الكبير، ثم من بعده بالعلم الإجمالي الكبير الثاني اللي هو أضيق دائرة، الذي هو أضيق دائرة شيئا ما في تراث الحديث. هذا العلم متولد من نفس الأدلة الاعتقادية، صحيح؟ هو صحيح ولا ينكر، وليس هذا بإشكال. بالتالي فإذن لدينا علم إجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الذي هو هذا العلم الإجمالي الذي هو مقدمة بنيوية أساسية في العلم الإجمالي، أو يجعلها الميزان يعني من مبادئ مقدمات الانسداد لا من نفس مقدمات الانسداد، هذا العلم من المهم الالتفات إلى أنه متولد من نفس أدلة براهين الدين كما يعترف الميزان النعيمي. لأنه يقول قائل مثلا أنه أدلة، لاحظوا، لأن يقول قائل أن العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية متولد بطريق إني لا بإثباتي لا بطريق لمي. هذا العلم الإجمالي الآن الذي يدعى كمقدمة أولى وهو الأساس لدليل الانسداد، هذا العلم الإجمالي دليله ومستنده ماذا؟ قد يصاغ دليله لمي وقد يصاغ دليله إني. دليل لمي هو نفس أدلة براهين الدين الحنيف على التوحيد والنبوة والإمامة ولزوم الهداية من السماء إلى الأرض بنحو الاتصال والاستمرار إلى يوم القيامة وما شابه ذلك، هذه براهين لمية وعدمة الزعزع، وهي تلزمنا بالفحص عن الصغرى، يعني الصغرى موارد وجود هداية السماء اللي في الكتاب والسنة. طبعا هذا برهان لمي لإثبات المقدمة الأولى، هناك برهان إني لإثبات هذه المقدمة وهي العلم الإجمالي. ولكن هذا الإثبات الإني للعلم الإجمالي كمقدمة أولى ليس بقوة البرهان اللمي، البرهان اللمي نفس براهين على كل القطعية كذا فلان القائمة على الدين. البرهان الإني ماذا؟ أن نقول من هذه الكتب في تراث الحديث ومن ظواهر الآيات وقطعية القرآن، القرآن له شأنه بعد من إثبات الأحكام بغض النظر عن حجة الظواهر، يعلم إجمالا أنه فيما بين الظواهر هذه الظنية هناك جملة من الأحكام. نأتي للتراث، التراث نقول قد تلقيناه يدا بيد ممن هم موالون محبون تابعون مطالسون للأئمة عليهم السلام، ذهابهم وإيابهم مع الأئمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبالتالي هذه الأحكام مودعة فيما بين أيديهم من روايات وكتب، ولما جرى فيهم الثقات فيهم كذا. المهم يتولد لدينا علم إجمالي، هذا طبعا طريق من طرق تكوين وتبيين وجود العلم الإجمالي، صحيح، لكن هذا طريق إني. أما ذاك طريق لمي، طبعا ذاك الطريق اللمي كما مر بنا أمس لا نريد أن نستغني به عن الطريق الإني والإثباتي، ولكن مع الاعتماد على ذاك الطريق اللمي يكون الاعتماد على هذه اعتبار الكتب وصحة الكتب وما شابه ذلك يكون اعتماد في مقام الصغرى وفي المقام التفصيلي لهذه الضرورة العقلية التي يدركها العقل بلزوم هداية السماء إلى الأرض وللبشر، الصغرى في إحراز تلك الهداية السماوية أين هي؟ في تراث أهل البيت عليهم السلام، يعني طبعا بعد موجود البراهين وما شابه ذلك. أيما كان فهذه المقدمة الأولى، إذن العلم الإجمالي الشيخ الأنصاري جعلها مقدمة، غيره جعلها مقدمة. الآن ميزة النايني فقط هو الوحيد المستشكل مع اعترافه بأن هذه المقدمة مطوية لا بد منها، ومطوية وراءها بعد مقدمات البراهين الكلامية والاعتقادية، وهذا كله صحيح، وهذا ليس بإشكال، وإنما بالعكس هذا هو نوع من تبيان مستند المقدمة الأولى أنه مستند رصين من الأدلة والبراهين الدالة على أصل ثبوت الدين، وليس هو على إدحال فقط الأدلة الإثباتية الإنية. جيد، هذا في بلحظ أصل المقدمة الأولى. نعم، أما عينيتها مع الثالثة هذا أيضا مصامحة من الزنايني. العلم الإجمالي شيء، منجزية شيء، لزوم رعاية شيء آخر. الكلام في المقدمة الأولى علم الإجمالي وهو طبعا منجز، هناك البحث في عدم الإهمال، يعني في مرحلة الامتثال، وإن كان هنا قد تقرر وإن كان هذه المقدمة الأولى قد تقرر بصياغة أصل وجود العلم الإجمالي أو بصياغة العلم الإجمالي الكبير ومنجزيته. نعم، إذا صيغت هذه المقدمة ببنية العلم الإجمالي، ببنية متن العلم الإجمالي مع تنجيزه، زي المقدمة الثالثة ما هي؟ عدم الإهمال، عدم جواز الإهمال، عدم جواز الترك، يعني في تقارب، لأن عدم الإهمال هو لزوم الامتثال، هو نوع من التنجيز، فربما يكون نوع من التكرار أو التفصيل التبين الزائد. لكن على أي حال في المقدمة الأولى أصل العلم الإجمالي لابد من تقريره. الآن التنجيز يمكن تقريره في المقدمة الثالثة أو تقريره في المقدمة الأولى بشكل إجمالي، تقريره في المقدمة الثالثة بنحو تقريره في المقدمة الثالثة بنحو تفصيلي. على أي حال أصل متن العلم الإجمالي لكن لابد من، وأنه من أين نبع وكيف مستنده وكم هي دائرته. بعد ذلك تأتي نوبة تنجيزة، وكما مر بنا العلم الإجمالي الكبير الآتي من براهين أصل الدين، هذا العلم الإجمالي الكبير في الحقيقة ينطبق وينحل على العلم الإجمالي الكبير الثاني في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. لاحظوا هذه المقدمة، هذه المقدمة الثانية الأولى عفوا، المقدمة الأولى من وجود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية، فيمكن أن نقرر علم إجمالي بالأحكام الفقهية، يمكن أن نقرر علم إجمالي بالأحكام الشرعية الواردة في الطرق المنتهية إلى الكتاب والسنة. كما مر الآن علم إجمالي كبير أول بالأحكام، علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية في دائرة الكتاب والسنة، في دائرة الكتاب والسنة يعني ماذا؟ يعني في طرق خاصة، بغض النظر عن هذه الطرق معتبرة وغير معتبرة، المهم في طرق خاصة. الظهور للآيات القرآنية طريق، والظهور في الروايات طريق، صدور الروايات طريق، جهة الصدور في الروايات طريق. فالعلم الإجمالي الكبير الثاني بالأحكام الفقهية لكن في ضمن دائرة الطرق المنتهية للكتاب والسنة. نعم، فحينئذ إذا قرر العلم الإجمالي بوجود أحكام فقهية في دائرة الطرق هنا لاحظوا هنا تقرير دي المقدمة مهم على عكس ما ادعى المزناهي. بغض النظر عن كلام الميزنائي هو في تقرير المقدمة الأولى جدا مهم. هل نقرر علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية فقط أو علم إجمالي كبير بالطرق على الأحكام الشرعية؟ يعني حتى لما يصاغ العلم الإجمالي هكذا، علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية في ضمن دائرة ماذا؟ في ضمن دائرة الطرق. ضمن دائرة الطرق يعني ماذا؟ يعني نوع من العلم الإجمالي الملزم لنا بالأخذ بهذه الطرق. فهو علم إجمالي في علم الأصول أو علم إجمالي في علم الفقه، أو نستطيع أن نقول علم إجمالي في علم الأصول يعني علم إجمالي بالأحكام في علم الفقه، لكن يمر عن طريق العلم الإجمالي في علم الأصول. علم إجمالي بالأحكام الفقهية لكن في ضمن الطرق. لدينا علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية، لكن وين؟ في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة يعني ماذا؟ اللي في الطرق المنتهية الكتاب والسنة. معنى أنها في الطرق المنتهية الكتاب والسنة يعني ملزمين بالأخذ بالطرق الموجودة في الكتاب والسنة. فهذا صار علم إجمالي في الأصول. وإن كان هذا العلم الإجمالي في علم الأصول الفقه، منشأ تنجيزه ومنشأ الأخذ به هو علم إجمالي بالأحكام الفقهية. تقرير هذه المقدمة بهذه الشاكلة يقصر الطريق للوصول إلى حجية الظن. كيف؟ كما ذكر صاحب الكفاية، هو صاحب الكفاية علق على هذه المقدمة بماذا؟ استشكل، يعني لم يستشكل هذه المقدمة، هذه المقدمة في نفسها متينة. قال هذه المقدمة يمكن أن نراعيها بلا حاجة للمقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن لن تنتج لا هو استشكالها هكذا، لن تنتج لنا حجية الظن، بل تنتج لنا ماذا؟ بل تنتج لنا ماذا؟ استشكال صاحب الكفاية على دي المقدمة، ليس استشكال على وجود دي المقدمة الأولى اللي هو وجود العلم الإجمالي الكبير. هذا لا يستشكل في أصل وجود العلم الإجمالي الكبير صاحب الكفاية، يستشكل في شيء آخر، أن هذه المقدمة هل هي مثمرة ومؤدية لبقية المقدمات أو لا. هذه المقدمة لا تؤدي لبقية المقدمات، وحيث لا تؤدي لبقية المقدمات لن نصل إلى النتيجة. هذا محصل إشكال صعب كفاية. كيف هذه المقدمة الأولى لا تنتج لا تؤدي بنا، لا تدفعنا إلى المقدمة الثانية والثالثة، عفوا الثالثة والرابعة والخامسة؟ كيف؟ يقول هذا العلم الإجمالي الكبير الأول بلا شك منحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني اللي هو هذا وجود الأحكام في الطرق، تراث الحديث وظهورات الآيات. بلا شك هذا العلم الإجمالي الكبير الأول منحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني بوجود الأحكام في ظواهر الآيات والطرق. هذا خب ما ينازع فيه أحد، زين جيد متين، هذا لا ينازع فيه أحد. ثم يقول إذا انحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني، هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني من قال، هذه عبارة جدا رصينة ومتينة جدا، يعني الاستشكال الذي ذكره صاحب الكفاية متين، لكن هل هو يوجب عقم النتيجة أو يوجب لا حيوية النتيجة؟ هذا بحث آخر سنخالف فيه صاحب الكفاية. يقول على ضوء هذا العلم الإجمالي الكبير في خصوص دائرة الطرق التراث الحديثي وظواهر الآيات، هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني الاحتياط فيه ليس يوجب لا اختلال النظام والعسر حرج. بالتالي نقول نعم، هذه المقدمة الأولى علم إجمالي كبير، وإذا كان علم إجمالي كبير ينحل بالعلم إجمالي الكبير الثاني بأن هذه الأحكام موجودة في دائرة الطرق المنتهية إلى الكتاب والسنة، تراث الحديث أو الظواهر. نحتار، هذا الاحتياط ما يجب اختلال النظام. لماذا لا يجب اختلال النظام هذا الاحتياط؟ لماذا؟ لأنه عبارة عن أن نأخذ بكل حكم هو مؤدى الروايات، منظومة الأحكام التي ترسمها الروايات بغض النظر عن درجات الروايات. المفروض ما، لأن المفروض ليس هناك ظنون، ماذا؟ ليس هناك ظنون خاصة. هذه الطرق، هي هذه الطرق محصلة الأحكام التي نأخذها منها نعمل بها من باب الاحتياط. هل يستلزم اختلال النظام؟ لا. هل يستلزم عسر حرج؟ لا. هل يستلزم بالتالي نوع من الهرج والمرج في العمل بأحكام الدين؟ لا. فأنت أيها القائل بالمقدمة الأولى تصل إلى نفس المسير الذي يصل إليه صاحب الظنون الخاصة، بل بشكل أوسع. غاية الأمر أنت لاحظوا، غاية الأمر أنت تستند إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني وتعمل بهذه الطرق من باب الاحتياط. يعني طبعا تعمل بالأحكام الفقهية، تحتاط وتراعي الأحكام الفقهية. نفس النتيجة. دعونا أوضح كلام صاحب الكفاية أكثر. صاحب الكفاية الآن طبعا ظاهر كلامه يقتضي ماذا؟ أن هذه المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير الأول ينحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني، يقتضي الاحتياط في المسألة، يقتضي الاحتياط في المسألة الفقهية، يعني في الأحكام الفقهية. الاحتياط في الأحكام الفقهية في دائرة الطرق الكتاب والسنة لا يوجب اختلاء العسر والحرج، ولا يوجب ماذا؟ ولا يوجب اختلاء النظام. ما يوجب، يعني نفس النتيجة اللي توصل لها الانفتاحي توصل لها الانسدادي. هنا هذه الوقفة لصاحب الكفاية يجب أن نتوقف عندها مليا جدا. هذه المقدمة مهمة، هي المقدمة الأساسية الأولى، يجب أن نتوقف عنها مليا. أولا، هل الاحتياط الذي يذكره صاحب الكفاية أنه لا يستلزم العسر والحرج مو إشكال بقدر تساؤل لنتعمق في هذا البحث أكثر. هل هذا الاحتياط الذي يذكره صاحب الكفاية احتياط في المسألة الفقهية أو احتياط في المسألة الأصولية؟ احتياط في المسألة الفقهية تفسيره يعني احتياط في الأحكام الفقهية، أو احتياط في المسألة الأصولية يعني احتياط في لزوم العمل بالطرق؟ طبعا بينهما فرق. الاحتياط في المسألة الفقهية في الأحكام الفقهية آثاره تختلف عن الاحتياط في المسألة الأصولية، أي في الأحكام الشرعية في الملزمة بالعمل بالطرق. يعني وجوب الأخذ بخبر الواحد حكم شرعي لو ليس حكم شرعي، طبعا حكم شرعي، لكن ليس حكم شرعي فقهي، إنما هو حكم شرعي ماذا؟ في علم أصول الفقه. وجوب الأخذ بالظواهر، هذه حكم شرعي ولكن ليس حكم شرعي فقهي، حكم شرعي متعلقه الطرق. هنا صاحب الكفاية يقول نتيجة هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني الاحتياط في دائرة الأحكام التي تثبتها الطرق، هذا الاحتياط في الأحكام الفقهية في المسألة الفقهية أو احتياط في المسألة الأصولية. لماذا نتساءل هذا، نبدي هذا السؤال؟ لما مر بنا مرارا إذا تذكرون في الأدلة العقلية العامة على حجية خبر الواحد أن الاحتياط أو الأصول العملية ليس فقط الاحتياط، احتياط استصحاب تأخير براءة، الأصل العملي والاحتياط كأصل عملي والأصل العملي والاحتياط كأصل عملي في المسألة الأصولية نتيجته ماذا؟ ليست نتيجته ليس أنه دليل فقاهتي، يكون نتيجة ماذا؟ نتيجة الدليل اجتهادي. الأصل العملي إذا أجري في المسألة الأصولية ليست النتيجة هي دليل فقاهتي، النتيجة ماذا؟ دليل اجتهادي، إن حجية، نوع من الحجية في الطرق. نظير هذا نظير موارد التعارض، في موارد التعارض أليس تخير؟ تخير في المسألة الأصولية، تخير بين الخبرين المتعارضين، تخير بين الخبرين المتعارضين نوع من الأصل العملي، الوظيفة العملية، لكن وظيفة عملية في المسألة الأصولية ونتيجتها حجية أحد الخبرين بالاختيار، نتيجتها دليل اجتهادي، نتيجتها حجية. فهذه مرة بنا فيما سبق، ويجب أن لا ننسى أن الأصول العملية أو الاحتياط إذا جرى في المسألة الأصولية، تلك المسألة الأصولية من الطرق، النتيجة ليست دليل فقاهتي، النتيجة تكون ماذا؟ حجية وتنجيز دليل اجتهادي. فإذا كان مراد صاحب الكفاية والمفروض هكذا يقرر، وإن كان ظاهر صاحب كلام صاحب الكفاية غير هذا، إذا كان مراد الاحتياط في المسألة الأصولية، يعني أي ماذا؟ يعني هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني يلزمنا بالعمل بالطرق المتوفرة من الكتاب والسنة. إذا كان مراد صاحب الكفاية هذا، حينئذ في الحقيقة لا بأس، وصلنا إلى النتيجة وهي حجية الطرق من المقدمة الأولى. دققوا، وصلنا إلى النتيجة بدون بعد المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، طبعا نحتاج لها لا أقول لا، لكن هذه المقدمة الأولى توصلنا إلى النتيجة مباشرة، وإن كنا نحتاج للمقدمة الثانية والثالثة والرابعة، لكن بالتالي هي نفسها دالة على النتيجة لولا الموانع. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة عبارة عن زحزحة، عبارة عن إبعاد الموانع كما سنرى. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة، الثانية والخامسة، عبارة عن إبعاد الموانع، وإلا هي المقدمة الأولى بنفسها مقتضية للنتيجة، هي المقدمة الأولى نفسها مقتضية للنتيجة. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي أربع مقدمات أخرى لإبعاد المانع عن اقتضائها للنتيجة، كما هو الصحيح هكذا بعد، لا أن اقتضاء المقدمة الأولى يحتاج إلى تتمة المقدمات الأخرى في إتمام الاقتضاء، لا، هي نفسها المقدمة الأولى مقتضية للنتيجة كما هو الصحيح. وبيناه في الأدلة العقلية إذا تذكرون، في الأدلة العقلية على حجية خبر الواحد أو على حجية التراث. نعود الآن لننقح هذا التساؤل الذي أبداه صاحب الكفاية. هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني، على خلاف ما يدعي الميزان أن هذه المقدمة ليست مهمة، هذه جدا مهمة، هي عصب الحديث في المقام، يعني هي المقتضي. بقية مقدمات عبارة عن إزاحة الموانع. هذه المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير الثاني، العلم الإجمالي الكبير الثاني الذي حلحل العلم الإجمالي الكبير الأول. هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني ولو جعلنا متعلقه الأحكام الفقهية في الطرق، دققوا، الأحكام الفقهية في الطرق، بالتالي هذه الأحكام الفقهية في الطرق يعني إلزام بالعمل بالطرق للوصول لتلك الأحكام أو الأحكام المظنونة بتلك الطرق. لدينا علم إجمالي ماذا؟ بأن الأحكام المشار المنكشفة بهذه الطرق وهو التراث الحديث، وإن لم يقم عليها دليل ظني خاص، هذه الأحكام عندنا علم إجمالي بأنها هي بالتالي هي الأحكام الشرعية. هذا ماذا يعني؟ يعني أن كاشفية هذه الطرق عن تلك الأحكام عندنا علم إجمالي أنها مؤدية الأحكام. هذا في الحقيقة إلزام بالطرق أو إلزام بالأحكام الفقهية من تلك الطرق. يرجع إلى ماذا؟ يرجع كما سنبين إن شاء الله في الجلسة القادمة، طبعا ظاهرا بعد 40 باعتبار كان إعلان رسمي في الحوزة تعطيل، وفعلا يعني أمر التبليغ واقعا أمر هام، ودي فرصة ثمينة وعظيمة الأخوان ينبرون إلى على كل تعليم الأحكام الشرعية وإرشاد الناس إلى المسائل وما يحتاجونه. وجزا الله خير الأخوة في القيام بهذه المهمة العظيمة، وهذه فرصة جدا كبيرة، وما شاء الله على كل آليات للتبليغ كثيرة كثيرة جدا موجودة، كل حسب رغبته وعلى كل واستذواقه. فعلى أي حال إن شاء الله نكمل دي المقدمة، الجلسة ستكون مباشرة يعني السبت بعد 40 إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.